السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يتغمد شيخنا بواسع رحمته، وأن يجعل تسلسل هذه الدروس في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى في صحائف حسناته، وأن يجعل ما يقوم به تلاميذ الشيخ من نشر هذا العلم سواء كانوا في هذا المسجد أو في غيره فتلاميذه رحمه الله كثر. نسأل الله جل وعلا أن يجعله من الخير الذي يتسلسل لشيخنا، فهو من ميراث النبوة الذي ورثه، وهذا هو الخير الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه في هذه الحياة. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر صلى الله عليه وسلم من هذه الثلاث العلم الصالح الذي يعمل به. أحبتي في الله، مهما نتكلم عن شيخنا رحمه الله فلن نوفيه حقه، وليس أعظم من الدعاء الذي ينبغي أن تلهج به ألسنتنا ونحن نتذكر شيخنا على هذه الطاولة، وقد كان يبث هذا العلم، ولكن هذه أقدار الله. وتكلم من تكلم عن حياة الشيخ ويستحق هذا وأكثر، ولكن الذي نرجوه أن يكون ما يدخره ربه جل وعلا عنده له ما يفوق ما يتوقعه الناس أو يثنون به عليه، وهذا ظننا بربنا سبحانه. هذا الكتاب الذي سنتناوله بالشرح، وهو جامع الترمذي، لن نبدأ بقراءته في هذه الليلة، لأنه من القطع والبتر لهذا الكتاب الذي لابد من مدخل نلج به إليه، وسيكون ذلك أيضا على سبيل الاختصار، لأنكم تتشوفون كما أعلم وكما أتوقع لقراءتي في الكتاب مباشرة، ولكن نستأذنكم في هذه الليلة أن تكون عبارة عن تقدمة بين يدي هذا الكتاب، وإن أحيانا ربنا في الأسبوع القادم تكون القراءة بإذنه تعالى. والكتاب بحاجة إلى طول في الكلام على وجه الخصوص منهج الترمذي فيه، ولكن حتى لا يكون هذا على حساب القراءة في الكتاب، آثرت أن أقدم بهذه المقدمة المختصرة وما يكون من حديث عن منهج الترمذي أو أشياء تحتاج إلى من يجليها، فستكون بإذنه تعالى في مواضعها. أنا أعلم أنه يجول في خواطر طلبة العلم كثير من الأسئلة، مثل ما يروج في أوساط طلبة العلم من مقصود الترمذي بالحديث الحسن، وعلى وجه الخصوص إذا وصف الحديث بأنه حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، أو إذا قرن بين وصفي الحسن والصحة وما إلى ذلك. كل هذه إن شاء الله تعالى سيأتي الحديث عنها في مناسباتها بإذنه تعالى. كذلك أيضا قد تتشوفون للحديث عن طبعات الترمذي وأيها أفضل وما الذي تأتون به، سأبينها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، ولكن أقدم أولا بتعريف بالترمذي رحمه الله، فأقول: هو محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي. السلمي هذه نسبة لكن إلى القبيلة، وهي قبيلة بني سليم، وهي من القبائل العربية المعروفة من قيس ابن عيلان. وأما نسبته الترمذي فهي إلى ترمذ، ويقال ترمذ عند بعضهم، ولكن لعلها بالكسر أفصح. وهذه بلدة من بلاد خراسان، وتقع الآن في شمال إيران. ولادة الترمذي رحمه الله لم يكن مجزوما بها، هناك من قال إنه ولد في سنة 120، وهناك من قال إنه ولد في سنة 90، وهناك من قال ولد سنة 200، وهذا يدل على أنه ليس هناك قول مقطوع به في تاريخ ولادته، فلعلها بعد 200، ولكن يبدو أنها فيما بعد سنة 500، فلعلها فيما بين 5 إلى 10، والله تعالى أعلم. الترمذي رحمه الله اشتهر عنه أنه ضرير كفيف البصر، وبعضهم رأى أنه كف بصره وهو صغير، ولكن هذا بعيد كل البعد، فالذي يظهر أنه كف بصره بعدما كبرت سنه، لأنه طلب العلم وكتب كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا، وكل هذا لا يكون إلا لإنسان مبصر. قيل إنه كف بصره بسبب كثرة بكائه رحمه الله، فكان معروفا بالزهد والعبادة، نسأل الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته. إذن العمى طرأ عليه بعدما كبرت سنه، وهذا الذي صححه الإمام الذهبي رحمه الله في السير. وأما طلبه للعلم فجرت عادة أهل العلم في تلك الأعصار أن يكون طلبهم للعلم منذ الصغر، يبدأون في الكتاتيب، ثم في حفظ القرآن وهلم جرا، ثم بعد ذلك يبدأ طالب العلم في السماع من شيوخ أهل بلده، ثم بعد ذلك تأتي الرحلة في طلب الحديث. وكانوا يحثون على الرحلة ويمقتون من لم يرحل، بل إن عبارات بعض الأئمة مثل يحيى بن معين وغيره تدل على شدة الذنب لمن لم يرحل. قول يحيى بن معين كلاما معناه: لا ترجي من محدث لا يرحل خيرا. والعبارة بلا شك أنها فيها شدة، ولكن السبب أنهم كانوا يحثون طالب العلم على أن لا يكون شخصية أخرى لشيخه، بل يشام الشيوخ ويحاككهم بالركب وينهل من معين هذا ومن معين ذاك، ويتخلق بأخلاق هذا وذاك، ولا يقتصر على شيخ بعينه. ولم تكن عندهم هذه التحزبات والتجمعات والحسد بين الأقران الذي يجعل الواحد حينما يتتلمذ على شيخ لا يتتلمذ على شيخ آخر لمحبته لهذا الشيخ وتهالكه في محبته وحرمانه نفسه، نسأل الله العافية، من العلم حينما لا يذهب لباقي الشيوخ. هذا من الغلط وسوء التربية، بل يجب على طالب العلم أن يحرص على لقي الشيوخ، خاصة كبار السن، وبالذات الذين عرفوا ببعض الفنون التي لا تكاد توجد عند غيرهم، أو عندهم بعض الفوائد التي لا توجد عند غيرهم، وإن وجدت يمكن تكون توجد بخسارة، مثل النزول في الإسناد وما إلى ذلك. فكانت عادة أهل الحديث في تلك الأعصار الحرص على طلب العلم من الصغر. لكن هل عرف عن الترمذي أنه طلب العلم من الصغر؟ ها هنا إشكال وقع بين بعض الذين كتبوا في هذا. فبعضهم قال إنه طلب العلم قبل سنة 120، بأي دليل؟ بعضهم اعتمد على أن الترمذي روى عن أبي جعفر محمد بن أبي الحسين السمناني القومسي، وأنه توفي قبل سنة 120، فإذا يكون الترمذي طلب العلم من الصغر. فعلى القول بأنه ولد سنة 120 يكون طلب العلم وهو في سن 10 أو قبل ذلك، وعلى القول بأنه ولد قبل 120 إذا قلنا سنة 5 أو ما إلى ذلك، فيكون طلب العلم هو في سن 15 أو قبل ذلك. الحقيقة أن هذا لا يمكن الاستناد عليه، وهو أنه روى عن القومسي هذا، لأن القومسي هذا خطأ في ولادته ذكر، وإلا فقد وجدت له رواية بعد هذا التاريخ، يعني يظن بسنة 124، ومثل هذا ينفي أن يكون توفي سنة 120، فإذا هذا غلط في تاريخ وفاة القومسي. لكن بعد تتبع شيوخ الترمذي الآخرين وجدنا من يقول إن الترمذي تأخر طلبه للعلم إلى سنة 35، يعني مناقض للقول الأول السبب معه قال أقدم شيخ وجدناه روى عنه الترمذي كانت وفاته في سنة 35 و200. وبعد النظر في شيوخ الترمذي وجدنا من شيوخه من توفي في سنة 31 و200. فإذا كان كذلك فهذا يعني أنه طلب العلم وهو يمكن في سن 20 أو نحو ذلك. لكن هل هذا أيضا مستند؟ نقول لا، لأن هؤلاء الشيوخ الذين ذكر أن وفاتهم كانت في سنة 31 و200، هؤلاء ليسوا من أهل بلده، هؤلاء شيوخ رحل إليهم الترمذي في بلدانهم، والرحلة غالبا ما تكون إلا بعد أن ينهل طالب العلم من أهل بلده وأن يغرف علمهم، بعد ذلك يرحل. فإذا هؤلاء إنما تحصلوا له بعد الرحلة، إذا طلبه للعلم كان قبل ذلك، ولكن الله أعلم متى كان. والمهم أن هذا يعطينا على الأقل صورة موجزة عن أن الترمذي رحل وهو في سن مبكر، لأن الذي يرحل وهو في سن 20 ونحو ذلك يعد رحل في سن مبكر، لأن الأهل كانوا يخافون على أولادهم في تلك الأعصار، وتعرفون أن البلاد كانت محفوفة بالمخاطر، قطاع الطريق والحيوانات المهلكة، والخوف أيضا من الظمأ ومن نفاد الزاد، وكانوا أحيانا يضطرون للمشي على أقدامهم. أبو حاتم الرازي رحمه الله كان يحصي كم مشى على أقدامه من الرحلة في طلب الحديث، فأحصى حتى تعب زيادة على 1000 فرسخ، ثم ترك الإحصاء وذكر أنه كم مشى من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني وذهب إلى، وكلها مشيا على الأقدام. فالذي يحظى براحلة دابة يمكن المسافة التي تقطعها السيارة في ساعة تقطعها الدابة يمكن في يوم أو أكثر، هذا يكون محظوظا من يكون عنده دابة، وإلا بعضهم أيضا يضطر للمشي على الأقدام ولو بعض المسافات. كذلك أيضا نفاد الزاد، بعضهم لا يكون عنده نفقة تكفيه، فيضطر للبقاء في البلد الواحد فترة معينة لأنه يكون حدد نفقته، وربما اضطره الأمر إلى أن يبقى جائعا حتى لا تنفد هذه النفقة، فربما اكتفى بأكلة واحدة في اليوم. ولولا الطول، وأنا أريد أن أنتهي من هذه المقدمة في هذه الليلة، لذكرت لكم بعض الحكايات التي تحفز الهمم وتدعو إلى علو الهمة، ولكن أنصح بالقراءة في الكتب التي تحدثت عن هذا كالرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي وغيرها. عرف عن الترمذي رحمه الله أنه نازل الإسناد، وبعضهم استدل بهذا على أنه طلب العلم متأخرا، ولكن لا يلزم، لأن بعض المحدثين فعلا تكون أسانيدهم نازلة، مثل مسلم بن الحجاج، يعني على وجه العموم تعد أسانيده في الصحيح نازلة، والمقصود بالنزول طول الإسناد، وطول الإسناد يعني أنه كان بإمكانه أن يختصر بعض رجال الإسناد بحيث يكون اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. لذلك في ذلك العصر كان يعرف ما يسمى بالثلاثيات، يعني علو الإسناد في ذلك العصر يكون ثلاثيا، والترمذي كان بإمكانه أن يكون عنده أسانيد ثلاثية، ولكن قالوا إن أسانيد الترمذي أعلى ما يوجد فيها الأسانيد الرباعية، اللهم إلا حديثا واحدا، فهو الحديث اليتيم الذي وجد في جامع الترمذي ثلاثي الإسناد، وهو ما رواه الترمذي رحمه الله عن شيخه إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي، قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك. إذن شيخ الترمذي هو إسماعيل بن موسى الفزاري هذا، وشيخه هو التابعي عمر بن شاكر، والشيخ الثالث هو أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. ومتن الحديث يقول فيه أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر. الترمذي لما أخرج هذا الحديث قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، وعمر بن شاكر روى عنه غير واحد من أهل العلم وهو شيخ بصري. الحقيقة أن هذا الإسناد ضعيف لأجل عمر بن شاكر هذا، ولكن كما قلنا يعني المهم أن الإسناد الثلاثي وجد عند الترمذي ولو كان إسنادا واحدا. الفلاني لما ذكر هذا الحديث قال وهو حديث ثلاثي ليس له غيره، وذكره في الفتن، يعني في كتاب الفتن. عرف عن الترمذي رحمه الله أنه رحل رحلة واسعة، كما قال المزي أنه طاف البلاد وسمع كثيرا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم. يقول الذهبي أنه ارتحل فسمع بخراسان والعراق والحرمين ولم يرحل إلى مصر والشام. يبدو أنه ما وجد له شيوخ من هذين البلدين، فاستشف الذهبي من ذلك أنه لم يرحل إلى هاتين البلدين. الشيخ أحمد شاكر يذهب إلى أنه أيضا لم يدخل بغداد، يقول لا أظنه دخل بغداد، ولو دخلها لسمع من سيد المحدثين وزعيمهم الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد كما هو معروف كانت وفاته في سنة 41 و200. ولو كان الترمذي في رحلته هذه التي لقي فيها شيوخا كانت وفاتهم سنة 31 و200، أو سنة 35 و200، سنة 36 و200، لكان بإمكانه أن يسمع من الإمام أحمد وقد كان حيا في ذلك العصر. يستدل أيضا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذا بأن الخطيب البغدادي لم يترجم للترمذي في تاريخ بغداد، وهذا دليل على أنه لم يدخل بغداد. طبعا هذه وجهة نظر الشيخ أحمد شاكر ولا يلزم من هذا، لكن لم يتبين لنا أنه دخل بغداد. أثنى كثير من أهل العلم على الترمذي رحمه الله بسبب ما عرف عنه رحمه الله من سعة العلم والشهرة بالعدالة واستفاضتها، وكتب الله له الانتشار وشهرة الذكر وحسن الذكر رحمه الله تعالى. ولعل من أجود ما يمكن أن يستدل به في الثناء على الترمذي نهل شيخه البخاري منه، فمن المعروف أن الترمذي تتلمذ على البخاري ولازمه ملازمة طويلة، وسنشير إلى هذا أيضا مرة أخرى. ولكن المقصود هنا أن البخاري كان يروي عن الترمذي أحيانا، وربما كان هذا تنشيطا من البخاري لتلميذه ودفعا له، ويقول رحمه الله، أعني البخاري، يقول يخاطب الترمذي: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. يقول الشيء الذي انتفعت بك منه أو انتفعت منك به أكثر مما انتفعت أنت مني. وهذا من تواضعه رحمه الله، وإلا انتفاع الترمذي بالبخاري أكثر بلا شك. ابن حبان ذكره في كتاب الثقات وقال: كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. ها هنا كتاب ألفه الإسعردي رحمه الله، وهو كتاب فضائل الجامع، يعني جزء لطيف تحدث فيه عن الترمذي وعن جامعه، والكتاب مطبوع بتحقيق صبحي السمرائي. أورد المصنف الإسعردي في هذا الكتاب مثل هذه الحكاية التي سأذكرها لكم. أولا قال محمد بن عيسى الحافظ الضرير أحد الأئمة الذين، فهذا كلام أبي سعد الإدريسي يثني على الترمذي قبل وجود هذه الحكاية، يقول: أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث رضي الله عنه صنف كتاب الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن كان يضرب به المثل في الحفظ. طيب ما الدليل؟ قال: سمعت أبا بكر، هذا يقوله الإدريسي، سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن الحارث المروزي الفقيه يقول: سمعت أحمد بن محمد بن عبد الله بن داود المروزي يقول: سمعت أبا عيسى محمد بن عيسى الحافظ الذي هو الترمذي يقول: كنت في طريق مكة وكنت قد كتبت جزئين من أحاديث شيخ. وهذا كما قلت لكم دليل على أنه لم يكن كفيف البصر منذ الصغر. وكنت قد كتبت جزئين من أحاديث شيخ، فمر بنا ذلك الشيخ فسألت عنه. طبعا كتب جزئين قبل أن يلقى الشيخ، كانت عادتهم هكذا، يعد الطالب نفسه قبل أن يلقى الشيخ حتى يكون عنده فرصة للقراءة وتصحيح الكتاب وما إلى ذلك، ولا ينشغل أو يملأ وقته كله بالكتابة، فيكون ذلك على حساب الجودة والإتقان، فيكون أعد ما يريد سماعه على الشيخ قبل ذلك. فيقول: كنت كتبت جزئين من أحاديث الشيخ، فمر بنا ذلك الشيخ فسألت عنه فقالوا فلان، فذهبت إليه وأنا أظن أن الجزئين معي، وحملت معي في محملي جزئين كنت ظننت أنهما الجزآن اللذان له، فلما ظفرت به جلس إليه وسألته، يعني سأله أن يسمع عليه الحديث، أجابني إلى ذلك وافق. قال: أخذت الجزئين فإذا هما بياض، يعني أجزاء فارغة ما كتب فيها حتى الآن، يعني ورق أعده للكتابة للسماع على الشيوخ، فتحيرت، فجعل الشيخ يقرأ علي من حفظه ثم ينظر إلي فرأى البياض في يدي. بطبيعة الحال سيغضب الشيخ، فقال: أما تستحي؟ أما تستحي مني؟ قلت: لا. وقصصت عليه القصة وقلت: أحفظه كله، يعني هو صح كتب، لكن حافظ هذين الجزئين، يعني من أول كتابته لهما. وقلت: أحفظه كله. فقال: اقرأ، يعني ما هم صدق. فقلت: اقرأ. فقرأت جميع ما قرأ علي على الولاء، يعني بتسلسل، فلم يصدقني وقال: استظهرت قبل أن تجيئني، يعني كنت معد العدة وحافظ قبل أن تجيئني. فقلت: حدثني بغيره. فقرأ علي 40 حديثا من غرائب حديثه، ثم قال: هات. فقرأت عليه من أوله إلى آخره كما قرأ، فما أخطأت في حرف. فقال لي: ما رأيت مثلك. أثنى عليه الحقيقة عدد من أهل العلم، من جملتهم عمر بن علك، يعني هكذا اسمه، يقول: مات محمد بن إسماعيل البخاري ولم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والزهد والورع، بكى حتى عمي رحمه الله. طيب، فيه مدام هذا الإمام بهذه الشهرة، في مسألة يكثر الحديث عنها، وهي: هل جهل ابن حزم الترمذي، أو هل جهل ابن حزم الترمذي؟ لا شك هو لم يجهله إلا بعد أن جهله. يعير ابن حزم رحمه الله بهذه القضية. سأقرأ عليكم أولا عبارة ابن كثير رحمه الله، وبعدها يعني أذكر كلاما أريد ذكره في مثل هذا المقام. ذكر ابن كثير في كتاب البداية والنهاية أن ابن حزم جهل الترمذي في محلاه، يعني في كتاب المحلى، وقال: إن أبا عيسى لا تضره بل تضع من قدر ابن حزم، يعني مثل هذا التجهيل يضع من قدر ابن حزم. ثم استشهد ابن كثير بقول الشاعر: وكيف يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أنا كنت في دورة علمية قبل 16 عاما، وكنت قلت أيضا هذا الكلام، إن ابن حزم قال عن الترمذي إنه مجهول، وقال هذا الكلام في كتاب المحلى، وهذا كان قبل أن يطبع كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في أحاديث الأحكام لابن القطان الفاسي. ولكن بعد أن طبع هذا الكتاب وجدنا أن عمدة كل من يقول إن ابن حزم قال عن الترمذي إنه مجهول كلهم يرجعون إلى كتاب ابن القطان. وابن القطان كان عتب على ابن حزم، يعني ذكر أن هناك من لم يعرف الترمذي وقال عنه إنه مجهول، ثم ذكر أنه ابن حزم، وأنه ذكر هذا في كتاب الفرائض من كتاب الإيصال. كتاب الإيصال كتاب كبير ضخم لابن حزم، أكبر من المحلى، ولكن الكتاب مفقود لم يصل إلينا. فابن القطان حدد الموضع، قال: في كتاب الفرائض من كتاب الإيصال. لكن كم كنا نتمنى لو أن ابن القطان ذكر نص العبارة. لماذا؟ لأن الشك الآن يساورنا في كون ابن حزم فعلا جهل الترمذي ولم يعرفه. الحافظ ابن حجر والذهبي وابن كثير كلهم تابعوا ابن القطان في هذا، وبالذات الحافظ ابن حجر قسى على ابن حزم بهذا السبب، يقول ابن حجر: وأما ابن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع، فقال: محمد بن عيسى بن سورة مجهول. ولا يقول أن قائل: لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع على حفظه ولا على تصنيفه، فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين ثقات الحفاظ كأبي القاسم البغوي وإسماعيل بن محمد الصفار وأبي العباس الأصم وغيرهم. والعجب أن الحافظ بن الفرضي ذكره في كتابه المؤتلف والمختلف ونبه على قدره، فكيف فات بن حزم الوقوف عليه؟ هذا استدلال من الحافظ بن حجر على أن ابن حزم يستغرب منه أن لا يطلع على كتاب الترمذي ولا يعرف الترمذي. الذهبي رحمه الله قال إن كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي لم يدخل للأندلس إلا بعد وفاة ابن حزم، ولهذا لم يعرف الترمذي. ولكن بعد النظر وجد أن هذا الكلام غير صحيح. ولكن ليس معنى قولنا غير صحيح أننا ننتقص هؤلاء الأئمة. هؤلاء صوابهم بحر لا ساحل له، وإذا وردت مثل هذه الاجتهادات فهي اجتهادات يسيرة، يعني لا ينبني عليها كبير شيء حتى مثلا يحط من أقدارهم. وما زال أهل العلم ينبه بعضهم على بعض الأوهام التي تقع وهلم جرا. وذكرت لكم أنني وقعت في الوهم نفسه الذي وقع فيه الحافظ ابن كثير، وهو أن ابن حزم ذكر هذا في كتاب المحلى، والصواب أنه ذكره في كتاب الإيصال، لأن العمدة كما قلت لكم على كتاب ابن القطان، هو الذي ذكر مثل هذا الكلام، وابن القطان قال إن هذا في كتاب الإيصال. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله لم يرتضي ما ذهب إليه على وجه الخصوص الحافظ بن حجر والذهبي، فتعقبهما أيضا في تعليقه على جامع الترمذي وفي تعليقه أيضا على اختصار علوم الحديث، ونبه على أن هذا لا يمكن أن يتصور أن ابن حزم يجهل الترمذي أو يجهل كتاب الترمذي. وبعد النظر والتأمل فعلا اقتنعت بأن ابن حزم لا يمكن أن يكون جهل الترمذي. لماذا؟ لأنه في كتابه المحلى روى حديثا من طريق الترمذي، والحديث موجود في جامع الترمذي، ولكن أعل هذا الحديث باثنين ممن هم قبل الترمذي في الإسناد أو أكثر، والعبارة موجودة لعلي يمكن أقرأها عليكم كان في متسع من الوقت، ولم يتعرض للترمذي. فلو كان يجهل الترمذي أو كان الترمذي مجهولا عنده لجعله من جملة من قدح فيهم من رجال الإسناد، ولم يحصل هذا منه. لكن بعضهم يقول لو كان كتاب الترمذي عنده لم احتاج للقدح في الرجلين اللذين قبل الترمذي، لأن الحديث موجود في جامع الترمذي، فكيف خفي هذا على ابن حزم؟ أقول لعل هذا الحديث من كتاب الجامع للترمذي ما وصل لابن حزم إلا بهذا الإسناد الذي فيه هذان الضعيفان، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال يمكن ما يتنبه إلى أن هذا الحديث موجود في كتاب الترمذي فيكون رواه هكذا مجرد رواية، وكل هذا من الأمور المحتملة. أوضح من هذا أنه أثنى على الترمذي في كتابه الرسالة الباهرة التي طبعت مؤخرا، له كتاب اسمه الرسالة الباهرة، من جملة الكتب التي أثنى عليها وحث عليها كتاب الترمذي وأثنى على الترمذي. فكيف نستطيع أن نوفق بين ما نقله ابن القطان وبين ما نجده في مثل هذه الحال، سواء من هذا الذي ذكرته عن المحلى وروايته عن الترمذي فيه، أو ثناءه عليه في كتاب رسالة الباهرة، أو ربما كان غير ذلك. مما يؤكد هذا أيضا أن ابن حزم وهو قرين ابن عبد البر وصاحبه أيضا أثنى على الحافظ ابن عبد البر. طبعا الفرق بين وفاتيهما 7 سنوات، ابن حزم توفي سنة 56 و400، وابن عبد البر توفي سنة 63 و400، فالفرق بين وفاتيهما 7 سنوات، فهما قرينان. فابن حزم أثنى على الحافظ ابن عبد البر وأشاد بكتابيه التمهيد والاستذكار، إذن هو اطلع على هذين الكتابين، وما دام اطلع عليهما فابن عبد البر في هذين الكتابين يروي كثيرا من طريق الترمذي، فكيف يقال إن ابن حزم لا يعرف كتاب الترمذي ولا يعرف الترمذي؟ هذا ليس بصحيح. لكن هل هذا يعني أن ما نقله ابن القطان مقدوح فيه؟ قلت لكم ليت ابن القطان ذكرنا نص العبارة لأمكن أن نستشف حقيقة الوضع، لكن دعونا على فرض التسليم بأن العبارة كما قال ابن القطان. هذا يمكن أن يحمل على أن ابن حزم كان يجهل الترمذي فكتب ما كتب، ثم بعد ذلك عرفه وعرف كتابه فأثنى عليه، وأصبح الأمر كما نقلنا أو كما هو رأي من يرى أن ابن حزم يعرف الترمذي وهو الصواب. فإذن يكون له رأي متقدم ورأي متأخر، هذا الذي يمكن أن يحمل عليه. لكن لو أن ابن القطان نقل إلينا العبارة لأمكن أن يكون هناك شيء ما، مثل ماذا؟ مثل أن يكون الترمذي ذكر مع التغيير في نسبته، إما أن ينسب إلى جده أو ينسب نسبة لا يتخالجها ذهن ابن حزم في تلك الحال، وهذا يا أخوان يحصل. وأنا أذكر لكم مثالا حصل لي وضحكت على نفسي فيه. فأنا أمضيت مع أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك 5 سنوات في رسالة الماجستير، وعرفته وعرفت كتابه معرفة تامة الذي هو المستدرك. ثم في جزء أخرجته وهو كتاب غرر الفوائد المجموعة فيما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، مطبوع في مكتبة المعارف، الرشيد العطار مصنف هذا الكتاب يروي أحاديث وآثار، فمن جملة ما روى روى بعض الآثار التي تتعلق بفضل كتاب مسلم وفضل مسلم بن الحجاج رحمه الله، ومن جملة ما روى من طريق راوي اسمه محمد بن نعيم الضبي. فأنا بحثت عن محمد بن نعيم الضبي وأوصيت بعض طلبة العلم أن يبحثوا، فلم أقف له على ترجمة. ثم بعد ذلك عرفت أن محمد بن نعيم الضبي هذا هو أبو عبد الله الحاكم، لكن هذا من تدليس الشيوخ عند الخطيب البغدادي رحمه الله، وهو يصنع هذا أحيانا رحمة الله تعالى عليه. كيف أبو عبد الله الحاكم اسمه محمد بن عبد الله ويعرف بابن البيع، جده نعيم، جده الأعلى نعيم، وهو معروف بالحاكم ومشهور بابن البيع ويشهور بالنيسابوري، ولم يشتهر بنسبته إلى بني ضبة الضبي، لكن هكذا صنع بنا الخطيب البغدادي. ولذلك أنا أحب ذكرت هذا أيضا لتتنبهوا، لأن الكتاب مطبوع وفيه هذا الخطأ، فالذي عنده الكتاب يصحح مثل هذا الخطأ. فأقول قد يكون أبو عيسى الترمذي أيضا جاء في الإسناد الذي حكم عليه ابن حزم فيه بالجهالة، جاء إما مصحفا أو منسوبا إلى جد، المهم أنه لم يتبينه في ذلك الوقت، هذا ممكن يكون وهذا ليس ببعيد. لكن الحافظ ابن حجر أشار إلى أمر مهم، وهو أن ابن حزم يسارع في التجهيل، فجهل إسماعيل بن محمد الصفار، وجهل أبا القاسم البغوي، وجهل أبا العباس الأصم محمد بن يعقوب شيخ الحاكم وهو الذي جمع مسند الشافعي، جهل هؤلاء وهم أئمة كبار، يعني ما عرفهم، وهذا موجود في المحلة، ضعف أحاديث بهؤلاء. فنقول ليست شهرة هؤلاء كشهرة الترمذي. الترمذي كتابه وهو أحد الكتب الستة ومن أشهر كتب السنن، وشهرة الترمذي طبقت الآفاق، لا نظن أن تجهيل الترمذي كتجهيل هؤلاء، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال ابن حزم رحمه الله رجل كبقية الرجال وبشر من جملة البشر، يخطئ ويصيب وتفوته أشياء، ويكفيه أنه أفاد الأمة بهذا العلم الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناته، وما أخطأ فيه فخطأه مغفور ومغمور في بحار حسناته رحمة الله تعالى عليه. تتلمذ الترمذي رحمه الله على كثير من الشيوخ ومن أشهرهم البخاري كما أشرت إليه، لكن من الأشياء التي يحسن التنبيه عليها يعني لأجل ما فيها من الفوائد الإحصائيات، فهو تفقه في الحديث على البخاري وروى عنه في جامعه هذا 75 حديثا، هذا لمن أراد أن يعرف الإحصائيات، روى عنه 75 حديثا، وهذا بالنسبة للأحاديث. أما بالنسبة للأقوال التي ينقلها عن البخاري فهي كثيرة جدا، أكثر من أن تحصى، تزيد على 100 قول. وكذلك أيضا الترمذي تتلمذ على مسلم بن الحجاج، ولكن لم يلازمه ملازمة البخاري، فروى عن مسلم بن الحجاج في كتابه هذا حديثا واحدا، وهو الحديث رقم 690. كذلك أيضا روى عن أبي داود السجستاني صاحب السنن، روى عنه في كتابه الجامع 5 أحاديث في 5 مواطن، وهي الأحاديث رقم 468 ورقم 733 ورقم 3148 ورقم 3962 ورقم 4158. جامع الترمذي رواه عنه عدد من الرواة، من أشهرهم أحمد بن عبد الله التاجر أبو حامد المروزي، وكذلك الحسن بن إبراهيم القطان، ومحمد بن إبراهيم بن محمد أبو ذر الترمذي، ومن أشهرهم وهو الذي وصلت إلينا روايته محمد بن أحمد بن محبوب أبو العباس المحبوبي، هذا رحل إلى أبي عيسى الترمذي ليسمع منه الجامع في 65 و200، وكان عمره في ذلك الوقت 16 سنة، فصار له علو الإسناد لأنه ستكون تأخرت وفاته، فصار جامع الترمذي يرويه هو بإسناد عالي، فهو بقي إلى 46 300، فمثل هذا يحظى بالإسناد العالي. الترمذي رحمه الله ألف مؤلفات عديدة، من أشهرها كتاب الجامع الذي نتناوله إن شاء الله تعالى بالشرح، وله كتاب أسماء الصحابة ذكره الحافظ بن كثير، وله كتاب في التاريخ ذكره بعض أهل العلم كغنجار وابن النديم وغيرهم، وله كتاب الزهد ذكره الحافظ بن حجر وذكر أنه مفرد ومتميز، يعني ليس من جملة كتب السنن، لأن له كتاب الزهد في الجامع وفي السنن، لكن هذا كتاب آخر نبه عليه الحافظ بن حجر. من كتبه المطبوعة كتاب الشمائل المحمدية وهذا مشهور، كتاب العلل الكبير وكتاب العلل الصغير أيضا، وكلها مطبوعة، كتاب العلل الصغير مطبوع في آخر الجامع، وكتاب العلل الكبير ما أدري إن كان عندي وقت يمكن أعرف به، ولكن أعطيكم الموجز أنه كان منثور المسائل، فأبو طالب القاضي رحمه الله رتب هذا الكتاب على ترتيب الجامع، يعني جعل أحاديثه على نفس الترتيب في كتاب الجامع، إلا الباب الذي لا يوجد فيه أحاديث معلولة فإنه لا يذكره، وأما الباب الذي في الجامع ويوجد فيه أحاديث معلولة ذكرها الترمذي في كتاب العلل الكبير فإن أبا طالب القاضي يأتي بهذا الكتاب. فيه كتاب ذكره الحافظ بن رجب نقلا عن الترمذي في شرح العلل، قال ذكرته في كتابي في الموقوف، يعني ذكر حديثا وقال ذكرته في كتابي في الموقوف. فهل هذا الكتاب يعرف بكتاب الموقوف؟ بطبيعة الحال لا، لكنه يشير إلى أنه الكتاب الذي أودع فيه الموقوفات. لكن هل هذا الكتاب أيضا مختص بالأحاديث الموقوفة؟ نقول لا، لكن يبدو والعلم عند الله، وهذا الذي استطاره الحافظ بن رجب، وأنا أرى هذا الرأي أيضا، لأن عادة كثير من أهل العلم في ذلك العصر هكذا، بعضهم يفرد الأحاديث المرفوعة في كتاب ويجعل مثل ابن أبي شيبة على سبيل المثال، جعل مسندا فيه الأحاديث المرفوعة فقط، وجعل المصنف فيه المرفوع وفيه غير المرفوع، فيه الموقوفات وفيه المقطوعات وهلم جرى. فالذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن الترمذي له كتاب أودع فيه هذه الآثار مع المرفوعات أيضا، ولكن هذا الكتاب مفقود ولم يصل إلينا. فيه أيضا يعني بعض المؤلفات يمكن التي نبه عليها ناس آخرون، مثل الأسماء والكنى، هذا ذكره الحافظ بن حجر في كتاب تهذيب التهذيب، وهكذا لا نطيل بهذا. وفاة الترمذي رحمه الله، توفي في 79 200، وعلى وجه التحديد كان في ليلة الاثنين 13 ليلة مضت من شهر رجب في هذه السنة، يعني في 79 200.
طيب هذه كلها في الكلام على ابن حزم وتجهيز الترمذي والحديث، يعني أخشى يطول من الوقت، ولا أذكر لكم الحديث الذي يريد أن يرجع إليه، يريد أن يرجع إلى الحديث جاء به ابن حزم من طريق راوي اسمه أبو حامد أحمد بن علي بن حسنوية المقرئ، قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، قال حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث وهو حديث أفرضكم زيد، الحديث معروف ومشهور وهو معلول بالإرسال، الصواب فيها أنه من مراسيل أبي قلابة، لكن المهم أن ابن حزم عل هذا الحديث بقوله هذه أسانيد مظلمة، لأن أحمد بن أبي عمران وأبا حامد بن حسنوية مجهولان، وإسماعيل الصفار مثلهم، وأحمد بن محمد بن غالب إن كان غلام خليل فهو هالك متهم، وإن كان غيره فهو مجهول، وأخذ ينقد هذه الأسانيد التي أوردها، وبعضهم من الرجال الذي في سند الترمذي ولم يتعرض للترمذي بشيء، فلو كان يجهل الترمذي لتكلم عليه في مثل هذه الحال. من الأشياء المهمة التي تعجلت عليها خشية من أن أطيل عليكم، ما اسم هذا الكتاب؟ أعني كتاب الترمذي. قبل أن ألج إلى تسمية الكتاب لعلي أشير إلى الطبعات لأنها ترد عليها هذه التسميات المختلفة، فأقول الترمذي طبع كتابه طبعات كثيرة جدا، أذكر على سبيل المثال بالذات الأشياء التي ينبني عليها فروق في النسخ، فمن أشهر الطبعات الطبعة التي مع عارضة الأحوذي، عارضة الأحوذي شرح ابن العربي المالكي لجامع الترمذي،
يوجد مع الشرح جامع الترمذي كاملا. هذه نسخة لها يعني بعض الصفات التي سأشير إليها إن شاء الله. الطبعة الثانية التي مع تحفة الأحوذي شرح المبارك فوري، وهذا الشرح طبع طبعتين، الطبعة الحجرية التي بالهند وطبعة المطبعة السلفية أو المكتبة السلفية التي كانت في المدينة، أظن القائم عليها عبد الرحمن محمد عثمان. ميزة هذه النسخة أعني جامع الترمذي الذي مع الشرح هنا أنه يوافق في الأعم الأغلب نسخة الكروخي التي هي أفضل النسخ والتي سأشير إليها إن شاء الله تعالى، ولعلها تكون مصاحبة لنا في الشرح لنصوب منها إن شاء الله. بالنسبة للطبعة التي معارضة الأحوذي، هذه هي التي يرمز إليها الشيخ أحمد شاكر في كلامه في تحقيقه فيما يظهر بالرمز ميم. المهم أن الشيخ أحمد شاكر اعتمد عليها اعتمادا كبيرا، لكن لم يكتفي بها، وإنما الشيخ أحمد شاكر حاول أن يكمل كل ما يمكن أن يجده مما يمكن أن يضاف ليشكل نسخة كاملة من جامع الترمذي، فأي زيادة يجدها في نسخة أخرى يضعها. فجاءت نسخة الشيخ أحمد شاكر نسخة ملفقة من عدة نسخ، ويكون عليها بعض المؤاخذات في مثل هذه الحال. لكن هذه الطبعة التي معارضة الأحوذي هي طبعة سقيمة غير جيدة، والمشكلة أن الشيخ أحمد شاكر اعتمد عليها. ولعلكم تعرفون أن الشيخ أحمد شاكر ابتدأ في تحقيق الترمذي وحقق منه كم؟ نعم، حقق مجلدين ثم توفاه الله قبل أن يكمل. جاء بعده من؟ محمد فؤاد عبد الباقي، وحقق مجلدا واحدا ثم توفاه الله قبل أن يكمل. جاء بعده إبراهيم عطوة عوض فأكمل الرابع والخامس. فالنسخة هذه جرى عليها قلم ثلاثة من هؤلاء المحققين: الشيخ أحمد شاكر، ثم محمد فؤاد عبد الباقي، ثم إبراهيم عطوة عوض. هم محمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض حاول أن يمشي على نفس الطريقة التي مشى عليها الشيخ أحمد شاكر، لكن تبقى تعليقات الشيخ أحمد شاكر عند طلبة العلم لها ثقلها ولها وزنها بشكل أكبر مما يوجد في تحقيق الآخرين. هذه الطبعة التي اشتهرت وبالذات في أزمان ماضية في أيدي طلبة العلم. هناك طبعة معتمدة على يعني كما قلت لكم الآن، طبعة الشيخ أحمد شاكر ملفقة لا نستطيع أن نبني عليها نصا سليما. فيه طبعة بتحقيق عزة عبيد الدعاس، هذه الطبعة اعتمد فيها عزة عبيد الدعاس على نسخة لها خصائص ولها صفات لكنها ليست جيدة، إنما قد يوجد فيها بعض ما يمكن تصويبه وما يمكن حل بعض الإشكالات التي فيه. بعد هذا أخرج بشار عواد معروف النسخة التي توجد الآن يعني يمكن بأيدي كثير من طلبة العلم وبعنوان الجامع الكبير، واعتمد على نسخة خطية ناقصة لو نظرتم في مقدمته، واعتمد اعتمادا كليا على تحفة الأشراف للمزي في نقل كلام الترمذي. لكن يبقى بعد ذلك باقي الكلام وباقي النص، من أين يثبته؟ اعتمد على هذه النسخة التي لا أعدها جيدة، أيضا النسخة الخطية التي اعتمد عليها، ثم إنها انقطعت معه، فأصبح اعتماده بعد ذلك فيما يبدو على نسخة الشيخ أحمد شاكر وعلى امتدادها أيضا مع بعض التعديلات التي يجريها إما من تحفة الأشراف أو غيرها. بمعنى أنه لم يظفر بالنسخ الجيدة لجامع الترمذي النسخ الخطية. بعد ذلك خرجت طبعة مؤسسة الرسالة واعتمدوا على نسخة الكروخي فيما علمت، وأنا إلى الآن ما اقتنيت النسخة، ولكن نعم معكم إن شاء الله تعالى وستسير معنا لعلنا يكون معنا أكثر من نسخة وننظر إلى الفروق، ولكن أنا سيكون اعتمادي بشكل كبير على المخطوط إن شاء الله تعالى حتى نصوب النص. طبعة بيت الأفكار الدولية التي تقع في مجلد هي من حيث الصنعة الفنية الترقيم والعزو وما إلى ذلك جيدة، لكن على أي شيء اعتمدوا؟ أنا لا أذكر أني قرأت مقدمتهم حتى أقول أنهم اعتمدوا على نسخة خطية، ولكن قد يكونوا اعتمدوا على شيء من النسخ المطبوعة ثم أيدوا ذلك ببعض النسخ الخطية، الله أعلم بحقيقة ذلك، يمكن مراجعة مقدمتهم. هذه النسخ التي أشهرها تقريبا ما ذكرت، نعم يبدو أن هذه أشهر النسخ. الاختلاف في التسمية الذي يوجد على هذه النسخ نجد أنه ما بين الجامع الكبير أو الجامع الصحيح أو سنن الترمذي أو غير ذلك من التسميات. فما هي التسمية الصحيحة لهذا الكتاب؟ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ألف رسالة في تحقيق اسم جامع الترمذي، وخلص فيها إلى أن اسم هذا الكتاب هو الجامع الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. رجح هذه التسمية بحجة ماذا؟ بحجة أنها موجودة على بعض النسخ الخطية، وأيضا فهي التسمية التي ذكرها ابن خير الإشبيلي في فهرسته، وهذا كلام أنا أعده جيدا لما سأذكره لكم. لكن الشيخ أحمد معبد لم يرتضي كلام شيخ أبي غدة، فتعقبه بأن هذا الاسم لم يثبت عليه بعض المؤاخذة. لماذا؟ قال الاسم غير مطابق لمضمون الكتاب، لأن الكتاب يعني مما أشاد فيه الترمذي بالحديث الحسن وأكثر من ذكره، بينما هذا الكلام لا يوجد في العنوان. يعني هذه وجهة نظر الشيخ، وأنا لا أرى من اللازم أن ينص على أن الحديث الحسن يكثر ذكره في الكتاب، ولا يلزم أن ينص عليه في العنوان. استدل الشيخ أحمد معبد أيضا بأنه وجد في النسخة المخطوطة في المكتبة الوطنية في باريس أن اسم الكتاب الجامع الصحيح، ونص على رقم هذه النسخة، قال هو في الموجود في النسخة التي رقمها 709 والتي تقع في 272 ورقة وهكذا. الحقيقة أن تسمية الكتاب بالجامع الصحيح أنا أراها غير صحيحة، وإن كان بعض أهل العلم أثنوا على كتاب الترمذي وعدوه مما ألف في الصحيح، لكن واقع الكتاب ينفي هذا. فالترمذي يعل أحاديث كثيرة جدا ويضعفها، فكيف يمكن أن يكون هذا تسمية الكتاب؟ لكن من وجهة نظري أن التسمية إما أن تكون الجامع الكبير أو التسمية التي ذكرتها لكم عن شيخ أبي غدة، وهي الجامع الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. لماذا؟ لأن نسخة الكروخي أو رواية الكروخي بالمعنى الأصح، دعوني من كلمة نسخة لأن بعض الإخوة يعني يقولون نسخة الكروخي، نسخة الكروخي ينبغي أن تكون بخط الكروخي. فهل توجد الآن فيها النسخة المشهورة التي يقال أنها بخط الكروخي الذي وجد عليها الجامع الكبير؟ لكن أنا لم يثبت عندي أنها بخط الكروخي، وإنما رواية الكروخي مشهورة، ففي هذه النسخة التي كتب عليها الجامع الكبير هذه معروف أنها من رواية الكروخي وقد نص عليها في إسنادها. كذلك أيضا نسخة أخرى يبدو أنه يرويها ابن الجوزي، أو هي بخط ابن الجوزي أو نسخة ملفقة بخط ابن الجوزي وغيره، يعني وجدت الخط يتغير بين موضع وآخر، أو ابن الجوزي أيضا يرويها من طريق الكروخي. فيها أيضا نسخة الحافظ بن عساكر وهو يرويها من طريق الكروخي، ونسخ منها بعض النسخ، عندي نسخة متأخرة عنها ولكنها كثيرة الأخطاء. فالشاهد أن هناك نسخ عديدة كلها تأتي من طريق الكروخي. إذن الكروخي عبارة عن راوي من الرواة، وهكذا لو رأينا في أسانيد بن حجر أو الذهبي أو المزي وغير هؤلاء الأئمة الذين يروون جامع الترمذي يمرون من طريق الكروخي، فإذا هو راوية من الرواة. النسخة التي قلت لكم أنها يبدو أنها بخط ابن الجوزي أو كتب بعضها ابن الجوزي، الله أعلم بحقيقة الحال، وجد عليها هذا الكلام الذي ذكره الشيخ أبو غدة، وهو أن اسم الكتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. وأما النسخة الأخرى التي يقال أنها بخط الكروخي وقلت لكم أني في شك من هذا، هي التي وجد عليها اسم الجامع الكبير. إذن ستكون التسمية إما كذا أو كذا، أو ربما كانت هذه التسميات من تصرفات النسخ، وهذا يحصل. كم من الكتب التي اختلف في عناوينها كل بسبب النسخ، والله أعلم بحقيقة الحال.
طيب، الحقيقة أن فيه كلام جيد ومهم، لكني أخشى يعني يطول الوقت، وإن ابتدأت به لابد ثم بيطول الوقت، لكن لعلي يعني أطبعه وأعطيكم إياه يعني بشكل مرتب أكثر من الذي عندي هنا، ومن أراد أن يقرأه يستفيد لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. طيب، سنسير إن شاء الله على الطريقة الآتية في الشرح. المناسبات وهي التراجم التي يترجم بها الترمذي سمعنا بها، لكن قد تختلف فيها النسخ، ولذلك يعني نحن نحتاج إلى أن يكون معنا بعض النسخ الخطية. أنا ممكن أيضا الذي ليس بإمكان الحصول عليها ممكن أنسخ إن شاء الله تعالى بعض السيديات وأوزعها وتتناسخونها فيما بينكم. من أراد أن يكون عنده نسخ خطية من الترمذي سأنظر في النسخ التي تجتمع عندي وأنسخ إن شاء الله تعالى على سيدي وأعطيكم إياها لمن أراد أن تكون عنده. وأما أنا فسأعنى إن شاء الله تعالى في أثناء التحضير ببيان فروق النسخ. فسيكون فيه عناية بالمناسبة، مناسبة الحديث للباب، لأن الترمذي متأثر بشيخه البخاري، وكتابه من الكتب التي أعجب بها أهل العلم لأجل ما فيه من الفقه، فهو جمع بين الصنعة الفقهية والصنعة الحديثية، مثل حكايته الإجماعات وعنايته بأقوال أهل العلم في المسائل الفقهية. هذا مما أشاد أهل العلم بكتاب الترمذي لأجله. نحن نعرف أن الترمذي لم يشترط الصحة، وإنما يحكم هو على الأحاديث، ولا يترك في الأعم الأغلب حديثا إلا ويحكم عليه. يعني أندر من النادر أن تجد الترمذي يهمل حديثا لا يحكم عليه. فلذلك سننظر في أحكام الترمذي وما وصف به من التساهل، هل هو صحيح؟ وإن كان عنده شيء من التساهل، هل هو كثير بحيث أنه يؤثر على شخصية الترمذي، أو هو محل اجتهاد في بعض الأحاديث وأما أحكامه الأخرى فمقدرة؟ وهذا الذي يميل إليه قلبي، أن الترمذي إمام من الأئمة وعارف بالعلل، ومعظم أحكامه على الأحاديث بالصحة أو بالتعليل جيدة. قد يحكم على أحاديث بالصحة ويخالف فيها، مثل حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الذي هو أصلح جائز بين المسلمين، الذي لأجله قال الذهبي في الترمذي ما قال، وصفه بالتساهل، وعبارة الذهبي اشتهرت وأثرت في الترمذي. هذا يعني إن وجد مثلا في بعض الأحاديث كم عددها وكم تكون، فإذا كانت قليلة فهذه لا تؤثر على أحكام هذا الإمام. من الأشياء المهمة أحكام الترمذي أو وصف الترمذي بعض الأحاديث بالحسن، ماذا يريد الترمذي بالحديث الحسن؟ هذه محل إشكال، وهي التي لعلنا نعنى بها إن شاء الله تعالى في مسيرتنا في هذا الكتاب. ولعله يكون عندنا أيضا يعني تقيدون على النسخ إحصائيات، كم من الأحاديث التي قال عنها كذا ويمكن أن تحمل على كذا. على سبيل المثال، إذا قال عن الحديث هذا حديث حسن وصحيح، نعرف أقوال أهل العلم واختلافها في هذه العبارة. منهم من يقول إنه باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن، ومنهم من يقول هذا الحديث يتراوح بين الصحة والحسن، إلى غير ذلك من الأقوال. هل تصح مثل هذه الأقوال أو لا تصح؟ وممكن نجعل هذا أيضا من الإحصائية التي نسير عليها إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب، وغير ذلك من الفوائد التي نسأل الله جل وعلا أن يمد في أعمالنا على طاعته، وأن يجعل حياتنا خيرا لنا، وأن يحيينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وأن يتوفانا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. فما دمنا في هذه الحياة سنسير إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب، إن لم يكن هناك شيء من العوائق التي ربي يعلمها. وهذه المسيرة إن شاء الله تعالى سيتحصل من خلالها خير كثير، أرجو أن يكون هذا كذلك. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول طبعة دار السلام بإشراف الشيخ صالح للشيخ، يقول طبعة دار السلام ما اعتمدوا على نسخ خطية، هي الطبعة تمتاز يمكن باللمسات الفنية مثل الترقيم وما إلى ذلك، وأضافوا أظن إليها أرقام تحفة الأشراف وهل مجرة، لكن ما اعتمدوا على نسخ خطية، اعتمدوا على المطبوع وحاولوا أن يصوبوا. ما رأيكم في قول ابن القيم عن الترمذي في الفروسية إنه رخو في التضعيف؟ إن كان مقصوده يعني، أنا ما أذكر هذه العبارة أنها مرت علي لابن القيم، لكن إن كان المقصود أن الترمذي يعني لا يضعف إلا الشيء الضعيف بمرة، بمعنى أنه قد يقوي ما هو ضعيف، فهذا يمكن لأجل تلك الأحاديث التي يصفها بالحسن ويكون لأهل العلم فيها كلام. فيكون منشأ الإشكال هنا ما هو؟ أي معرفة الحديث الحسن. وحتى يعني لا أخريكم من الفائدة، الإشكال كله يعود إلى تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن، وأصبحنا نحاكم الترمذي لتعريف ابن الصلاح. وين الترمذي وين ابن الصلاح؟ من عصر الترمذي إلى عصر ابن الصلاح من الذي عرف الحديث الحسن بتعريف ابن الصلاح؟ أعطوني واحدا، ما في. كل الأئمة الذين يتكلمون على الأحاديث أو يصفونها بالحسن مختلفة أقوالهم. الخطابي له قول، ابن الجوزي له قول، البغاوي له قول، أصحاب الأجزاء الحديثية لهم قول، وهكذا. يعني الدارقطني له رأي، وهكذا. فما نجد أن هناك أحدا منهم عرف الحديث الحسن بتعريف ابن الصلاح. إذن هذا التعريف يلزم ابن الصلاح ومن ارتضاه ممن جاء بعده. لا أقول إنه غير صحيح، ولكن كل إنسان يحاكم لمصطلحه هو. يعني البغوي إذا كان اصطلح مع نفسه بأن الأحاديث التي في كتابه مصابيح السنة على قسمين، صحاح وحسان، ويقصد بالصحاح ما أخرج في الصحيحين، وبالحسان ما أخرجه أصحاب السنن الأربع، خلاص هذا اصطلاح خاص به. يعني هل نقول لها أخطأت؟ لا، ما نقول لها أخطأت. خلاص عرفنا اصطلاحك أيها البغوي، ونعرف أنك لا تقصد الحسن لا عند ابن الصلاح ولا عند ابن الجوزي ولا عند الخطابي ولا عند الترمذي، انتهى الإشكال. فخلاص هذا التعريف ارتضاه ابن الصلاح ومن جاء بعده يمشون على وصف هذه الأحاديث بالحسن، لكن لا نحاكم الترمذي إلى مصطلحهم، والله تعالى أعلم. ما الطبعة التي تنصحون باقتنائها في المتن والشرح؟ أنا في غالب ظني أن طبعة مؤسسة الرسالة ستكون هي الأجود، في غالب ظني، لكن لا أستطيع أن أقطع لأني ما اقتنيتها ولا قرأت فيها، ولكن سمعت عنها، وما داموا معتمدين على نسخة الكروخي أرجو إن شاء الله تعالى أنها تكون هي الأجود، وسيتبين لنا إن شاء الله تعالى من خلال القراءة. ولعله يكون معنا نسخة بشار معروف أيضا، يمكن يوجد في هذه ما لا يوجد في هذه وهكذا. وإن كان هناك مزيد من النسخ الأخرى، كان أحد سيأتي بالنسخة التي مع تحفة الأحوذي والنسخة التي مع عارضة الأحوذي ونسخة عزة عبيد الدعاس، جيد. أي هذا اللي ذكرته، خلاص اللي عندي هو الذي ذكرته. تحفة الأحوذي للمبارك فوري، هناك طبعة لدار الكتب العلمية، لا ما أنصح بها، أنصح بإما الطبعة الهندية، مع العلم أنها فيها تصحيفات الطبعة الهندية، أو طبعة المطبعة السلفية اللي مكتوب عليها عبد الرحمن محمد عثمان، والله تعالى أعلم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.